أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب فيهما شيئان: أحدهما الواجب في النهي اجتنابه، أحدهما الواجب في النهي اجتنابه، والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة، والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة. وهذه قاعدة الشريعة في النهي عن المحرمات، أنها تنهى عنها وعما يوصل إليها، فتأمر بالتباعد عنها. والآخر الواجب علينا في الأمر، وهو أن نأتي منه ما استطعنا، وهو أن نأتي عنه منه ما استطعنا. فالعبد مأمور بأن يفعل ما أمر به حسب استطاعته. وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، هم اليهود والنصارى، هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم، وأوله عنده: يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب، إلى تمام الحديث. رواه من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله إن الله طيب أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب، أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب. وقوله لا يقبل إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. فلا يقبل الله عز وجل منها إلا الطيب، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أحدهما الإخلاص لله، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. والمراد بالمتابعة امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيما للمأمور به، أن الله عز وجل خاطب بالأمر به المرسلين والمؤمنين، فجمعهما في المخاطبة بالأمر تعظيم للمأمور به إغراء بلزومه وامتثاله، أي حثا على لزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى تمام الحديث، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة في مقابلة أربعة أمور من موانعها، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات إجابة الدعاء مع ذكر أربعة أمور من موانعها، وهذا من أتم المقابلة مبنى ومعنى، فإنهما متقابلان في المعنى وهما أيضا متقابلان في عددهما. فأما مقتضيات إجابة الدعاء الأربعة فأولها إطالة السفر، إطالة السفر، ومجرد السفر مقتض للإجابة، ومجرد السفر مقتض للإجابة، فلو سافر سافرا قصيرا فسفره مظنة إجابة دعائه، لكن ذكر طول السفر للإشارة إلى شدة حاله واضطراره إلى إجابة دعائه وما لحقه من الشعث والإغبرار فيه. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. والثالث التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. والرابع الإلحاح عليه بتكرار سؤاله، الإلحاح عليه بتكرار سؤاله. فهذه أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، يرجى للعبد إذا جمعهن أن يجيب الله عز وجل دعاءه. وأما الموانع الأربعة فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. فهذه أربعة أمور تمنع إجابة الدعاء. وقوله في الحديث غذي بالتخفيف، وذكر تشديدها أيضا غذي، إلا أن الأول أشهر وأكثر. والمراد بالغذاء إيش؟ كيف مطعمه حرام مشربه حرام ثم قال وغذي بالحرام، ما معنى الغذاء؟ يعني يصير إيش؟ كل ما به تنمية البدن وقوامه، كل ما به تنمية البدن وقوامه، فاسم الغذاء يشمله، ويندرج في ذلك النوم والدواء، فإن النوم والدواء يحفظان صحته وقوته، فلا يختص الغذاء بالأكل والشرب، بل الغذاء أعم منهما، وهما نوعان من أنواع الغذاء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموانع الأربعة ثم قال فأنى يستجاب لذلك، أي يبعد وقوع إجابة الدعاء، أي يبعد وقوع إجابة الدعاء. فليس المراد الجزم بعدم إجابة دعائه، فليس المراد الجزم بعدم إجابة دعائه، لكن المراد التخويف بالتبعيد من إجابة الدعاء، لكن المراد التخويف بالتبعيد من إجابة الدعاء. والحامل على هذا أن الله يجيب دعوة المشركين فأحرى أن يجيب دعاء عصاة المسلمين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فأخبر عن إجابة دعائهم لما دعوه بطلب النجاة من اصطلام البحر واضطرابه مع كونهم من أهل الشرك. فكذلك العاصي المسلم أولى منهم بإجابة الدعاء، لكن المراد بالحديث التخويف من ذلك بتبعيد إجابة دعائه، أي أنه مع هذه الموانع الأربعة يبعد أن يستجاب لدعائه الذي دعا به. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.